أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. لقد الدرس كان باقي علينا التطبيق، نطبق على الكتاب. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: ومنجزية هذا العلم الإجمالي لها مرحلتان. الأولى مرحلة المنع عن المخالفة القطعية بترك كلتا الصلاتين في المثال المذكور، والثانية مرحلة المنع حتى عن المخالفة الاحتمالية المساوق. هذا المساوق نعت لأي شيء؟ نعت للمنع، يعني المنع المساوق. المنع المساوق لإيجاب الموافقة القطعية، يعني المنع عن المخالفة الاحتمالية بترك أحد الطرفين والأخذ بالآخر، حتى هذا المنع ماذا يساوي؟ يعني تأتي بكل الطرفين. إذا قلنا لا يجوز لك أن تترك أحد الطرفين، شنو معناته؟ معناته يجب أن تأتي بكل الطرفين. والثاني مرحلة المنع حتى عن المخالفة الاحتمالية. المخالفة الاحتمالية تتحقق بترك أحد الطرفين والإتيان بالطرف الآخر. فإذا قلنا أنت ممنوع عن الأخذ بالمخالفة الاحتمالية، شنو معنى هذا؟ يعني تأتي بكلا الطرفين. فإذا هاي المنع المساوق لإيجاب الموافقة القطعية. فإذا قلنا لا تترك أحد الطرفين، يعني تأتي بكلا الطرفين، يعني عندك الموافقة القطعية. وذلك بالجمع بين الصلاتين أي امتثالهما معا. أما المرحلة الأولى فالكلام فيها يقع في أمرين، يعني في أصل المنجزية الآن. الأولى، الأمر الأول، أصل المنجزية في حجية العلم الإجمالي بمقدار المنع عن المخالفة القطعية، يعني حرمة المخالفة القطعية، يعني المنع عن تركهما معا. فأنت ممنوع بأن تتركهما معا. والآخر في إمكان ردع الشارع عن ذلك وعدمه، يعني هل يستحيل سلب المنجزية عن الطرفين أو لا يستحيل؟ أما الأمر الأول فلا شك في أن العلم الإجمالي حجة بذلك المقدار، يعني مقدار المنع عن المخالفة القطعية اللي مر في الأمر الأول. ذلك المقدار يعني مقدار المنع عن المخالفة القطعية، لأنه مهما تصورناه فهو مشتمل حتما على علم تفصيلي بالجامع بين التكليفين. فعندك علم تفصيلي بالجامع، فيكون مدخلا لهذا الجامع، فيكون العلم الإجمالي مدخلا لهذا الجامع في دائرة حق الطاعة. ما دام علم تفصيلي معنى ذلك يجب الاتيان به، لأنه علم تفصيلي أو الأخذ به. أما على رأينا في سعة دائرة هذه الدائرة فواضح، لأن الاحتمال منجز عند السيد الشهيد، فالطرف الأول محتمل، الطرف الثاني محتمل، فكلاهما يدخلان في دائرة حق الطاعة، لأن الاحتمال منجز على رأي السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. وأما على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلأن العلم الإجمالي يستبطن انكشافا تفصيليا تاما للجامع بين التكليفين، فيخرج هذا الجامع عن دائرة قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنه بيان.
قطع تفصيلي بالمتعلق فيكون بيان فيتنجز، فإذا خالفه المكلف فيعاقب. هذا بالنسبة لأصل المنجزية على رأي السيد الشهيد، واضح، لأنه يقول بأن كل احتمال منجز، وعلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنهم عندهم قطع تفصيلي بالجامع، وهذا القطع التفصيلي يدخل في دائرة حق الطرف. الأمر الثاني، هل يمكن سلب المنجزية عن الطرفين أو لا يمكن؟ وأما الأمر الثاني فقد ذكر المشهور أن الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية، يعني ترك الطرفين، للعلم الإجمالي غير معقول، لأنها معصية قبيحة بحكم العقل، فالترخيص فيها يناقض حكم العقل. هل يمكن أن يأتي ترخيص في الطرفين؟ على رأي المشهور أنه غير معقول، لأنه عندي قطع تفصيلي بالجامع، ولا يمكن الترخيص في القطع التفصيلي بالجامع، لأن من يرتكب من يخالف راح يكون عاصي، ولا يمكن أن يرخص المولى في المعصية، ويكون ترخيصا في القبيح وهو محال. من أول الصفر يناقش السيد الشهيد هذا الكلام، وهذا البيان غير متجه، يعني بيان قاعدة قبح العقاب بلا بيان غير متجه، يعني غير تام، بنفس النقاش السابق، لأننا عرفنا سابقا أن مرد حكم العقل بقبح المعصية ووجوب الامتثال إلى حكمه بحق الطاعة للمولى، وهذا حكم معلق على عدم ورود الترخيص الجاد من المولى في المخالفة. يعني نعم، الحكم العقلي معلق على عدم ورود الترخيص، فإذا ورد الترخيص من الشارع فإنه لا يقبح العقاب. فإذا جاء الترخيص ارتفع موضوع الحكم العقلي، فلا تكون المخالفة القطعية قبيحة عقلا. إذا نعم، نقول بالحكم العقلي، ولكن بشرط عدم ورود ترخيص شرعي من الشارع. إذا ورد الترخيص الشرعي ارتفع الحكم العقلي، ونقول أنه عندي العلم الإجمالي، نعم، القطع التفصيلي بالجامع منجز إلا إذا ورد ترخيص من الشارع، فإذا ورد ترخيص من الشارع فإنه لا يتنجز. وعلى هذا فالبحث ينبغي أن ينصب على أنه هل يعقل بالإمكان العقلي ورود الترخيص الجاد من قبل المولى على نحو يتلائم مع ثبوت الأحكام الواقعية، أو على نحو يلائم ثبوت الأحكام الواقعية، يلائم مع، لازم يتلائم مع، أو يلائم بدون مع. فهل من حيث الإمكان العقلي يمكن التفكيك، يمكن ورود الترخيص بالطرفين في الطرفين أو لا يمكن؟ والجواب أنه معقول، لأن الجامع وإن كان معلوما، وقلنا الإشكال يرد أنهم يبدأونهم بالقطع التفصيلي بالجامع، مع أنه يوجد عندي احتمالات بعدد الأطراف، وعندهم الاحتمال يجري فيه البراءة العقلية، فعندي براءة عقلية بالطرفين على مسلكهم، فعندي براءة عقلية بالطرفين، يعني راح ينتفي الجامع، فهذا القطع لن يأتي ثماره، لأن القطع التفصيلي، نحن نظرنا إلى القطع التفصيلي الذي له متعلق واحد، أما هنا عنده متعلق واحد ولكن مردد بين أشياء، فلا يجري ما يجري في القطع التفصيلي. هناك نعم نقول يأتي لأن عندي طرف واحد، أما هنا عندي احتمالات مرددة بعدد الأطراف، فهذا يجري فيه البراءة العقلية، فالمفروض أن نقول بالبراءة العقلية، لا أننا نأتي من أعلى الهرم نقول قطع تفصيلي بالجامع إذن يتنجس، لابد أن نأتي من أسفل الهرم، نقول هو احتمال أو ليس باحتمال الطرفين. وعندكم القاعدة تقول بالبراءة العقلية، فلابد أن تجري البراءة العقلية في الطرفين فينتفي الطرفان فينتفي الجامع. يعني هذا القطع التفصيلي بالجامع لن يكون منجزا لأن الجامع لا يوجد عندنا. نعم، الآن على قب العقاب بلا بيان، بدأوا من الأعلى، قالوا عندنا قطع تفصيلي بالجامع، والقطع التفصيلي بالجامع لا يمكن أن لا يكون منجزا، لأنه إذا انتفى القطع التفصيلي بالجامع معنى ذلك عندي مخالفة المخالفة القطعية. راح أخالف، إذا قلنا بترك الطرفين راح يصير عندي مخالفة قطعية لهذا القطع، والمخالفة القطعية يعني بترك الطرفين لا يمكن، على الأقل نأتي بطرف واحد، لأن الكلي الطبيعي لا ينتفي إلا إذا انتفى كل الأفراد ويبقى ببقاء فرد واحد، فنقول على الأقل لابد أن تأتي بأحد الطرفين. فنأتي إلى الطرف الأول هو احتمال، فإذا كان احتمال المفروض أن تجري فيه البراءة العقلية. الطرف الثاني احتمال أنه مطابق للواقع، فلا بد أن تجري فيه البراءة العقلية. تقول نأتي بأحدهما، نقول ترجيح بلا مرجح، فإذا لا يمكن أن نأخذ بأحد الاحتمالين لأنه ترجيح بلا مرجح، ولا أنه نأخذ بكلا الاحتمالين لأن البراءة العقلية تجري في الطرفين في الاحتمالين، فلا فيسقط الطرفان. فإذا سقط الطرفان بعد ما عندي جامع حتى نقول قطع تفصيلي بالجامع بالتكليف، فلا يكون عندي تكليف، معنى ذلك أنه يمكن أن يأتي الشارع ويرخص في الطرفين لأن الاحتمال عندهم على أساس البراءة العقلية. أما عند السيد الشهيد الاحتمال ينجز، يجري الاحتياط العقلي في الطرفين، فيجب الإتيان بالطرفين، يعني عندي وجوب الموافقة القطعية، وكان عندهم حرمة المخالفة القطعية. على مبنى السيد الشهيد الأمر سهل، عندي احتياط عقلي إلا إذا ورد ترخيص من الشارع، فإذا لم يرد فعندي احتياط عقلي أأتي بكلا الطرفين. على مسلككم عندي براءة عقلية، إذا جاءت البراءة الشرعية فأؤكد حكم العقل، إذا لم تأتي البراءة الشرعية يعني أأخذ بالبراءة العقلية، فكلا الاحتمالين يكون ساقطا. إذن هذا على مسلككم. على مسلك السيد الشهيد هل يمكن بالإمكان العقلي أن يرد؟ يعني ذات إشكال على مسلكهم، يعني ما ممكن حل هذا الإشكال، يقولون نبدأ الهرم من فوق ويقولون نحن نأتي من تحت. على مسلككم، على قاعدتكم. إذن على قاعدتهم، على قاعدتهم سوف تجري البراءة العقلية. قل وأتت البراءة الشرعية، أيضا البراءة الشرعية سوف تؤيد حكم العقل، البراءة العقلية. فإذا سواء قلنا بالبراءة العقلية أو بالبراءة الشرعية، هنا سوف تجري البراءة الشرعية في الطرفين. أما عند السيد الشهيد عند الاحتياط العقلي فيأتي بكلا الطرفين ويحقق الجامع، يعني يصير عنده أنه يكون عنده حتما الموافقة القطعية. فالسيد الشهيد يقول هل يعقل ورود الترخيص الجاد من قبل المولى على نحو يتلاءم مع ثبوت الأحكام الواقعية؟ والجواب أنه معقول، لأن الجامع وإن كان معلوما لكن هو مردد بين طرفين، طرف فيه يحقق المصداق الواقعي للحكم والطرف الثاني يكون مباحا. فإذا قلنا صلاة الظهر تحقق المصداق الواقعي لصلاة ما فهو الواجب، وصلاة الظهر تكون مباحة، أو العكس، قل صلاة الظهر تحقق المصداق الحقيقي لصلاة ما فالطرف الآخر يكون مباحا. يعني عندي طرف شيء مردد بين الإباحة والوجوب، وعندي ملاكات الإباحة وعندي ملاكات الوجوب. فإذا عندي ملاكات إباحة وملاكات وجوب، الآن في نظر المولى ما هو الأهم؟ هل تقديم ملاكات الإباحة أو تقديم ملاكات الوجوب؟ والمولى يحدد ذلك. لأن الجامع وإن كان معلوما، ولكن إذا افترضنا أن الملاكات الاقتضائية للإباحة كانت بدرجة من الأهمية تستدعي الترخيص، حط شرطتين هذه لضمان الحفاظ عليها، جملة معترضة، تستدعي شرطة لضمان الحفاظ عليها، شرطة الترخيص، الترخيص مفعول به لتستدعي. الترخيص حتى في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال فمن المعقول. هذا فمن المعقول جواب الجملة الشرطية إذا افترضنا، أو جواب الشرط إذا افترضنا، ولكن إذا افترضنا الجواب فمن المعقول أن يصدر من المولى هذا الترخيص بتقديم ملاكات الإباحة، مبادئ الإباحة على مبادئ الوجوب، ويكون ترخيصا ظاهريا بروحه وجوهره. طبعا لا نستطيع أن نقول ترخيص ظاهري حقيقي، لأن الترخيص الظاهري الحقيقي يأتي في موارد الشك، والآن ما عندي شك، عندي طرفين نعم مرددين، أو الطرف مردد بين طرفين، فعندي وجوب وإباحة، يعني ما عندي شك الآن في الشك الواحد نقصد. لما عندك شك واحد فممكن أن يأتي الحكم الظاهري ويرفع الشك تعبدا، أما هنا عندي طرفان فالمصطلح الأصولي للحكم الظاهري لا ينطبق هنا، لأن الحكم الظاهري الحقيقي يأتي في حالات الشك، فنقول أنه حكم ظاهري بروحه وجوهره، يعني حقيقته، لأنه ليس حكما حقيقيا ناشئا من مبادئ في متعلقه، بل خطابا طريقيا من أجل ضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحات الواقعية أو للإباحة الواقعية. إذن هنا المولى عندي شيء مردد بين واجب وإباحة، فمن الممكن عقلا أن الشارع يقدم ملاكات الإباحة على ملاكات الوجوب، ممكن، يعني أن الوجوب لم يصل إلى هذه الدرجة التي تجعل المولى مهتما بها أو الواجب به، فإذا قدم مبادئ الإباحة على مبادئ الوجوب فهنا سوف نقول بالإباحة. طبعا تقول ليش يقدم ملاكات الإباحة؟ للتسهيل على المكلفين، فيقول للمكلفين: أيها المكلفون، في كل حالة عندكم علم إجمالي وهذا المتعلق يكون مرددا بين وجوب وإباحة، أنا كمولى أقدم ملاكات الإباحة وأقدم الإباحة على الوجوب حتى أسهل عليكم. فمن أجل التسهيل على المكلفين يقدم ملاكات الإباحة على ملاكات الوجوب. وعلى هذا الأساس لا يحصل تناف بينه وبين التكليف المعلوم بالإجمال، إذ ليس له مبادئ خاصة به في مقابل مبادئ الأحكام الواقعية ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالإجمال. فعندي القطع التفصيلي بوجوب صلاة ما، فإذا نقول بالحكم الظاهري بالإباحة راح تقول عندي وجوب صلاة ما مع الإباحة، يقع التضاد والتنافي بينهما. نقول نعم، لو كان هذا الحكم الظاهري له مبادئ تختلف عن مبادئ الأحكام الواقعية يقع التضاد، لكن إذا قلنا هنا ما عندي تضاد لأنني قدمت ملاكات الإباحة على ملاكات الوجوب، فلا يقع التضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، لأن الحكم الظاهري طريق إلى الحكم الواقعي وطريق إلى مبادئ الأحكام الواقعية، فلا يقع التضاد. أي مكان المواضح عيد مرة ثانية، لأن أدري عباراتي صعبة، فأي مكان يشوفون العبارة غير واضحة أنا أوضحها إن شاء الله. فإن قيل الآن إذا قلنا بأنه يمكن الترخيص في الطرفين وعندي القطع التفصيلي بصلاة بوجوب صلاة ما، عندك قطع تفصيلي والقطع التفصيلي منجز، فكيف تقولون بأنه يمكن رفع الطرفين؟ هذا إشكال الآن. فالإشكال فإن قيل ما الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي؟ استقدم أن الترخيص الطريقي يعني الذي يحمل روح الأحكام الظاهرية في مخالفة التكليف المعلوم تفصيلا مستحيل، وليس العلم الإجمالي إلا علما تفصيليا بالجامع. فإذا عندي علم تفصيلي بوجوب صلاة الصبح مثلا تقولون أنه لا يمكن ترك صلاة الصبح، وأيضا هنا وإن كان عندي علم إجمالي مردد بين أطراف ولكن العلم التفصيلي ولكن العلم بوجوب صلاة ما هذا علم تفصيلي، وتقولون العلم التفصيلي يتنجس، فلماذا لا نقول بتنجيز هذا العلم التفصيلي كما يقول مستر قبح العقاب بلا بيان؟ وقالوا بأنه لا يمكن ورود الترخيص عقلا لأنه عندي علم تفصيلي بالجامع، فلا يمكن ورود الترخيص في الطرفين على الأقل في طرف واحد. فهنا لو تقولون عندي علم تفصيلي بالجامع فلماذا تقولون بأنه يمكن ترك الطرفين؟ فهذا القطع التفصيلي بالجامع يكون قرينة عقلية على عدم إمكان الترخيص في الطرفين. إذن المشهور قالوا بأنه عندنا دليل عقلي على أنه لا يمكن ورود الترخيص في الطرفين، وهذا الدليل العقلي أنه عندنا علم تفصيلي بالجامع، والعلم التفصيلي بالجامع منجز، فلا يمكن أن يرد الترخيص في الطرفين، دليلهم عقلي. سيد الشهيد قال لا، أنه الدليل العقلي يقول بأنه يمكن ورود الترخيص في الطرفين لأنه عندنا ملاكات الإباحة، طبعا على نظرية السيد الشهيد عندي ملاكات الإباحة وملاكات الوجوب، والمولى يقدم ملاكات الإباحة على ملاكات الوجوب لأن الحكم الظاهري طريق إلى الأحكام الواقعية. طبعا هذا نظرية السيد الشهيد. فإن قيل ما الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي؟ استقدم أن الترخيص الطريقي في مخالفة التكليف المعلوم تفصيلا مستحيل، وليس العلم الإجمالي إلا علما تفصيليا بالجامع. كان الجواب على ذلك أن العالم بالتفصيل بالعلم التفصيلي لا يرى التزامه بعلمه مفوتا للملاكات الاقتضائية للإباحة لأنه قاطع بعدمها في مورد علمه. لو قلنا الآن أنا قاطع بوجوب صلاة الصبح، عندي كم ملاك؟ عندي ملاكات الوجوب فقط. سؤال؟ فعندي ملاكات الوجوب فقط وقاطع بأنه لا توجد ملاكات للإباحة، يعني عندي طرف واحد فقط طرف الوجوب. أما في العلم الإجمالي عندي طرفان، ملاكات الوجوب وملاكات الإباحة. في العلم التفصيلي لا يمكن أن نقول بالترخيص لأنه فقط عندك ملاكات الوجوب، فلا يمكن أن يأتي الترخيص، لا يمكن أن يأتي المولى ويقول بالترخيص لأنه عندي ملاكات واحدة فقط ملاكات الوجوب، فهذا المكلف قاطع بأنه لا توجد في المقابل ملاكات إباحة حتى نقول بتقديم ملاكات الإباحة على ملاكات الوجوب لأنه لا توجد ملاكات للإباحة. أما في موردنا هناك ملاكات إباحة وملاكات وجوب، فيمكن للمولى أن يقدم ملاكات الإباحة على ملاكات الوجوب لأنه قاطع بعدمها في مورد علمه. فإذا جاء الترخيص من المولى فهذا المكلف لن يرى هذا الترخيص جادا في حقه، يقول لا أنا قاطع، مثل ما قلنا في قضية العبد غيري قد يكون مو أنا، أنا قاطع عندي متعلق واحد وهو وجوب صلاة الصبح، فحينما يأتي الترخيص من المولى على فرض أنه أتى الترخيص، فهذا المكلف يقول أنا قاطع بهذا، فهذا الترخيص ليس جادا. إما لا يأتي ترخيص، وإذا ورد الترخيص على فرض أنه أتى الترخيص فهذا المكلف لن يأخذ بهذا الترخيص، لأن هذا الترخيص ليس جادا في حقه، يعني ما في مراد جدي. قد يكون في مراد استعمالي على نحو التقية مثلا، ولكن لا يوجد فيه مراد جدي. والترخيص الطريقي إنما ينشأ من أجل الحفاظ على تلك الملاكات، وهذا يعني أنه يرى عدم توجه ذلك الترخيص إليه جدا، يعني لا يوجد فيه مراد جدي، وإنما فيه مراد استعمالي، يعني لا يوجد مدلول تصديقي ثاني، وإن كان فيه مدلول تصديقي أول ومدلول تصوري. وهذا خلافا للقاطع في موارد العلم الإجمالي، فإنه يرى أن إلزامه بترك المخالفة القطعية، يعني يترك أحد الطرفين ويأتي بالطرف الآخر، إنه يرى أن إلزامه بترك المخالفة القطعية قد يعني إلزامه بفعل المباح. عندكم ترك له فعل، بفعل المباح، طبيعتي موجود ترك بفعل المباح. الآن حينما نقول تأتي بأحد الطرفين، إذا أتيت بصلاة الظهر وكان المصداق الواقعي هو صلاة الجمعة، صلاة الظهر مو مباح، فإذا قلنا تأتي بأحد الطرفين يمكن أن تأتي بصلاة الظهر وهذا مباح، ما يحقق المصداق الحقيقي. وإذا قلنا أيضا بالعكس، إذا كان صلاة الظهر هو المصداق الحقيقي للوجوب فإن صلاة الجمعة تكون مباحا. فإذا قلنا تأتي بأحد الطرفين، أنت راح تختار أحد الطرفين، إما صلاة الجمعة وإما صلاة الظهر، تأتي بصلاة الظهر قد لا يحقق المصداق، يكون مباح، وأنت أتيت بالمباح ولم تحقق مصداق الواجب. ممكن ولا ما ممكن؟ إذا قلنا تأتي بأحد الطرفين، ما ممكن أن يكون الطرف المباح؟ إذا راح يكون الطرف المباح. وهذا خلافا للقاطع في موارد العلم الإجمالي، فإنه يرى أن إلزامه بترك المخالفة القطعية، يعني الإتيان بأحد الطرفين، قد يعني إلزامه بفعل المباح لكي لا تتحقق المخالفة القطعية، فيأتي بأحد الطرفين حتى لا يكون مخالفا قطعا، وقد يكون هذا الطرف هو الطرف المباح للطرف الذي يحقق المصداق الحقيقي للوجوب. واضح المقدار؟ وعلى هذا الأساس يتقبل المكلف توجه ترخيص جاد إليه من قبل المولى في كلا الطرفين لضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة. فإذن من حيث الإمكان العقلي، يعني في عالم الثبوت، عالم الإمكان العقلي، يمكن أن يرد ترخيص من المولى في ترك الطرفين بالإمكان العقلي، لأنه عندنا ملاكات وجوب وملاكات إباحة، والمولى يقدم ملاكات الإباحة على ملاكات الوجوب. أما هم يقولون أنه لا يوجد عندنا حتى إمكان عقلي، لأنه عندي علم تفصيلي بالجامع، والعلم التفصيلي يتنجز، فلا يمكن أن يرد الترخيص بالطرفين. نعم يمكن أن يأتي ترخيص في طرف دون طرف، فإما أن تأتي بكلا الطرفين أو على الأقل تأتي بأحد الطرفين، ودليل عقلي، ودليل السيد الشهيد أيضا عقلي. فيأتي السؤال إلى السيد الشهيد، أنك تقول بأن العلم التفصيلي منجز، فلماذا لا تقول هنا بأنه منجز؟ لأن كلامنا حينما نقول بالعلم التفصيلي المنجز الذي له متعلق واحد غير مردد بين أشياء فيتنجز، أما هنا فعندنا علم تفصيلي بمتعلق، ولكن المتعلق مردد بين أطراف، فتلك القاعدة التي تقول بالقطع التفصيلي يتنجز لا تأتي هنا، لأنه هنا عندنا تردد بين أشياء، بعض هذه الأشياء قد تحقق المصداق الحقيقي وبعضها تكون مباح. فإذا كان ممكن أن يكون عندي ملاكات وجوب وملاكات إباحة، فالمولى يقدم ملاكات الإباحة على ملاكات الوجوب، وهذا ممكن. فإذا ممكن من حيث الإمكان العقلي أن يرد ترخيص من المولى في ترك كلا الطرفين على مسلك قبح العقاب بلا بيان، لا يمكن عقلا أن يرد الترخيص على مسلك حق الطاعة، يمكن عقلا أن يرد الترخيص بالبيان الذي بينه السيد الشهيد. سؤال على هذا؟ يعني نحاول نبسط المطلب كثر ما بالإمكان اللي ممكن بالإمكان العقلي نقدر إلى أقل مستوى نحاول نبين العبارات. الآن يأتي إلى عالم الثبوت، يعني عالم الوقوع، يعني عالم الدلالة، يعني هل ورد دليل من المولى عز وجل من حيث الأدلة أنه يمكن ترك الطرفين أو لا يمكن؟ يعني عندنا موارد، نفرض أنه في مثال صلاة الجمعة أو صلاة الظهر في يوم الجمعة، هل يمكن من حيث الأدلة، إذا جئنا إلى الأدلة، هل يمكن أن يرى الترخيص من الشارع في كلا الطرفين حتى لو قلنا بالإمكان العقلي؟ ورد كذلك في عالم الدلالة أو لا؟ سيد الشهيد يقول لا. طبعا ليش يقول لا؟ لأنه يستقرأ كل الموارد، يعني هنا نحتاج إلى أن نستقرأ كل موارد العلم الإجمالي لنرى أن المولى هل رخص في كلا الطرفين. فيقول على حسب ما أنه السيد الشهيد يقول لا، لم يرد الترخيص من المولى في عالم الإثبات، يعني في عالم الوقوع والدلالة. ويبقى بعد ذلك سؤال إثباتي، يعني من حيث الإثبات، يعني من حيث الدلالة، من حيث الوقوع، لا بالإمكان العقلي. لا، يستقرأ لكل الموارد، قلنا يستقرأ كل الموارد اللي فيها علم إجمالي. هذا وارد، لأنه في الفقه عندك محصور، مو أنه مفتوح، يعني مو أنه لا نهائي. في الفقه عندك بعض الموارد فيها علم إجمالي، كيف تستقرأ هذه الحالات؟ شوف هذا المولى في موارد العلم الإجمالي رخص في كلا الطرفين، فيقول لا. يعني مثلا حينما يشك الآن عندك شك بالنجاسة في والطرف إناءين، راجل مسائل الشرعية شو يقولون في الإناءين؟ تتجنب الإناءين، ما تبني على الترخيص في الإناءين، يعني يجوز لك أن تأتي تأخذ أحد الإناءين أو كلا الإناءين وتبني على الطهارة، ما عنده موارد، مع أنه من حيث الإمكان العقلي يمكن أن يرد الترخيص في الطرفين، ولكنه في عالم الأدلة ما يوجد عندي هذا. فالسيد الشهيد ظاهرا مستقرأ كل الموارد، فهنا نبني على النجاسة. إذا قلنا نجاسة أحد الطرفين، ممكن أن تقول في الطرف الآخر تجري الطهارة، مع ذلك نقول تجتنب كلا الإناءين، ما تتوضأ فيه، يعني شنو؟ يعني تبني على نجاسة كلا الطرفين، لا يمكن الأخذ بالطرف الأول ولا بالطرف الثاني. في هذه الحالة إذا كانت النجاسة محصورة، فيقولون تجتنب، عندك ماء آخر تروح تتوضأ بماء آخر، ما عندك تذهب للتيمم حسب الحكم الشرعي. ويبقى بعد ذلك سؤال إثباتي، وهو هل ورد الترخيص من الشارع في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي؟ طبعا هل ورد، يعني في عالم الدليل، في عالم الإثبات، في عالم الوقوع. وهل يمكن إثبات ذلك بإطلاق أدلة الأصول العملية، يعني أدلة البراءة؟ فنقول ما دام عندي احتمال في الطرف الأول فتجري البراءة، عندي احتمال في الطرف الثاني فتجري البراءة، البراءة الشرعية مو البراءة العقلية، يعني البراءة الشرعية، لأنه ورد الترخيص من الشارع. فهل يمكن إجراء البراءة الشرعية في الطرف الأول لأنه احتمال، وفي الطرف الثاني نجري البراءة الشرعية لأنه احتمال؟ فلا تأتي لا بصلاة الجمعة ولا بصلاة الظهر. ففي أي مورد من موارد العلم الإجمالي المولى يقول لك لا تأتي بكلا الطرفين، هذا ممكن، نعم بالإمكان العقلي ممكن، ولكن من حيث الأدلة هل ورد عندنا مورد واحد يقول بذلك بأنه تجري البراءة الشرعية في هذه الموارد؟ بحيث مثلا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، عندك احتمال يعني لا تعلم، وعندك احتمال يعني لا تعلم، فتجري البراءة الشرعية يعني رفع عنك ما لا تعلم، وأنت لا تعلم لا بالطرف الأول، ما عندك قطع بالطرف الأول ولا عندك قطع بالطرف الثاني، إذن تجري البراءة الشرعية في الطرفين. والجواب هو النفي، لأن ذلك يعني لأن ورود الترخيص من الشارع في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي من الغرض الإلزامي حتى في حالة العلم بالإلزام، في حالة العلم بالإلزام ووصوله إجمالا أو مساواته له على الأقل. إذا قلنا تقدم الغرض الترخيصي على الإلزامي، معنى ذلك الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي، أو قل على الأقل يساويه من حيث الأهمية. فإذا مساوي يعني ملاكات الوجوب وملاكات الإباحة على مستوى واحد من الأهمية عند المولى، فيمكن أنه يتدخل يقول خذ الترخيص، أو أن مبادئ الترخيص الإباحة أهم من مبادئ الوجوب، فهنا يقدم المولى الأهم للتزاحم الحفظي، بسبب التزاحم الحفظي فيقدم مبادئ الإباحة على مبادئ الوجوب. وهو شو المعنى هنا؟ ولا يرجع، وهو يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي من الغرض الإلزامي، وهو يعني وافتراض أهمية الغرض الترخيصي من الغرض الإلزامي، وإن كان افتراضا معقولا ثبوتا من حيث الثبوت من حيث الإمكان العقلي، ولكنه على خلاف الارتكاز العقلائي والسيرة العقلائية، لأن الغالب في الأغراض العقلائية عدم بلوغ الأغراض الترخيصية إلى تلك المرتبة، لا أنها تساوي الغرض الإلزامي، ولا يمكن أن يكون الأغراض أو تكون الأغراض الترخيصية أهم من الأغراض الإلزامية. فإذا عند السيد الشهيد راح يكون عندي في عالم الإثبات عندنا الدليل دليل عقلائي لا دليل عقلي، يعني هم في عالم الإمكان العقلي قالوا عقلا لا يمكن أن يرد الترخيص، فإذا لا يمكن أن يرد الترخيص عقلا يعني في عالم الإثبات لا يرد الترخيص. إذا عقلا لا يمكن، الآن مثلا تقول هل يمكن إدخال الكافر إلى الجنة؟ تقول أنه مستحيل، بعد تناقش أنه هل ورد في الأدلة أنه هناك رواية تقول بإمكان إدخال الكافر إلى الجنة، بعد ما تأتي إلى عالم الإثبات تقول لا يمكن من ناحية العقل فلا يمكن أن يقع. أما السيد الشهيد يقول من حيث الإمكان العقلي يمكن، فيأتي إلى عالم الإثبات يقول لا يمكن من حيث الوقوع. إذن نفرق أنه هناك هم يقولون على مستق قبح العقاب بلا بيان أنه لا يمكن أن يقع عقلا، فبطريق أولى لا يمكن أن يقع ثبوتا، والسيد الشهيد يقول بأنه يمكن أن يرد الترخيص في الطرف من ناحية عقلية فيبحث من حيث الإثبات. يعني هم ما يحتاجون أن يبحثوا من حيث الإثبات لأنه خلاص استحالة عقلية. يعني تقول أنه هل يمكن مثلا نزع الزوجية عن الأربعة؟ تقول لا مستحيل عقلا، بعد ما تبحث أنه وقع أم لم يقع، وقع أم لم يقع، يقول استحالة عقلية. لكن لنفرض شخص أنه قال يمكن سلب الزوجية عن الأربعة فتسأل ولكن هذا وقع لو ما وقع، فتبحث في عالم الوقوع، تقول نعم في الدنيا يمكن ما يقع لكن في يوم القيامة ممكن يقع، يكون أكو وقوع عندنا، مو أنه فقط إمكان، لا حتى وقوع. فوقع، يقول يأتي شخص من كوكب آخر يقول قدرنا نفكك بين الزوجية والأربعة، فصار في عالم الوقوع مثلا، أنه لا يمكن، هذا كمثال أنه افتراضي. فإذا ما دام أنه يمكن عقلا فنأتي نسأل السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، ولكن هذا وقع أم لم يقع؟ أنت قلت بأنه عندي إمكان عقلي بورود الترخيص للطرفين، لكن في عالم الأدلة أكو مورد، هل هناك مورد من الموارد نرى بأن المولى قد سمح للمكلف بترك الطرفين، فيقول السيد الشهيد أنه لا يمكن والمانع منه مانع عقلائي، الدليل دليل عقلائي مو دليل عقلي، لأنه في السيرة العقلائية لا يمكن تقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض الإلزامية، دائما إذا صار عندنا في عالم الدليل شخص يأتي إليه دليل، دليل يقول افعل، دليل يقول أنت كيف، راح يقدم دليل أنه افعل، في الحرمة دليل يقول لا تفعل حرام عليك، دليل آخر يقول افعل، يقدم جانب الترك، لذلك يقولون هنا بالاستحباب وهنا بالكراهة، لأن عندي تقديم لجانب الفعل في الواجب وتقديم جانب الترك في المحرم. نعم، باعتبار الملاك، إذا قدمنا الملاك قدمنا الحكم، فلن نقدم الوجوب حينما يكون عندي تعارض بين مبادئ الوجوب مع مبادئ، أو يكون مردد بين مبادئ وجوب مبادئ إباحة أقدم مبادئ الوجوب، وإذا عندي مبادئ وجوب مبادئ حرمة مع مبادئ الإباحة أقدم مبادئ الحرمة، فأقدم جانب الفعل في المباح وجانب الترك في الحرمة. ولكنه على خلاف الارتكاز العقلائي، لأن الغالب في الأغراض العقلائية عدم بلوغ الأغراض الترخيصية إلى تلك المرتبة، وهذا الارتكاز العقلائي بنفسه يكون قرينة لبية متصلة على تقييد إطلاق أدلة الأصول. الآن عندنا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أنا عندي براءة، ورفع عن أمتي ما لا يعلمون مطلقا، سواء كان في موارد الشك البدوي أو موارد العلم الإجمالي. مثلا حينما نقول أكرم العلماء، العلماء مطلق يعني شامل للعلماء العدول والعلماء الفساق، فصار عندي دليل مطلق، فإذا دليل مطلق يعني عندي أنه العلماء مطلق مطلق، فإذا مطلق راح يكون عندي أنه لفظ العلماء مطلق معنى ذلك شامل للعادل والفاسق. نفس الشيء هنا، فإنما نقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون مطلقا لأنه ما قيدت بقيد، فإذا البراءة الشرعية تجري في موارد الشك البدوي وموارد الشك في العلم الإجمالي، لكن حينما نقول ارتكاز عقلائي، هل الارتكاز العقلائي قرينة متصلة أو قرينة منفصلة؟ الآن حينما أقول أكرم العلماء إلا الفساق، إلا الفساق قرينة متصلة أو منفصلة؟ متصلة في نفس الجملة. أما لو قلت في دليل أكرم العلماء ثم قلت في دليل ثاني لا تكرم الفساق، فالقرينة قرينة منفصلة لأنه كلام ثاني. الآن هل الارتكاز العقلائي هنا من باب القرينة المتصلة أو من باب القرينة المنفصلة؟ إذا قلنا بالقرينة المنفصلة فحينما أقول أكرم العلماء، العلماء مطلق. أما لو قلت أكرم العلماء إلا الفساق، فهنا العلماء غير مطلق لأنه مقيد بإلا الفساق، يعني في نفس الجملة والعبارة الواحدة العلماء ليست مطلقة لأنه قلنا إلا الفساق، فتكون يكون العلماء شامل للعدول فقط. يعني شنو نتيجة العبارة أكرم العلماء إلا الفساق؟ يعني أكرم العلماء العدول، فإذا ما عندي إطلاق. أما حينما أقول القرينة منفصلة فأقول أكرم العلماء، عندي إطلاق في العلماء. وتأتي الجملة الثانية تقول لا تكرم الفساق، نقول يقع تضاد بينهما بالعبارتين، بس عندي تعارض بين العبارة الأولى المطلقة والعبارة الثانية، فعندي علماء على نحو الإطلاق وعندي عدم إكرام الفساق، فيقع تعارض بين الدليل الأول والدليل الثاني، وحينما نجمع بينهما نقول نعم النتيجة أكرم العلماء العدول. لكن هاي كانت نتيجة التقييد بعد الأخذ بالعبارة الثانية. لكن حينما أقول أكرم العلماء إلا الفساق في القرينة المتصلة، فأصلا لا يوجد إطلاق في كلمة العلماء، لأن عندي إلا الفساق، معنى ذلك أكرم العلماء العدول فقط. فالعلماء حينما نقول العلماء إلا الفساق، أنت تقصد من العلماء يعني العلماء العدول فقط، فما عندك إطلاق. أطبق هني على موردنا، نسأل الارتكاز العقلائي على نحو القرينة المتصلة أو على نحو القرينة المنفصلة. نأخذ إذا كان على نحو القرينة المنفصلة، فراح يقع التعارض بين رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لي على نحو الإطلاق، يعني إطلاق الدليل الأول مع الدليل الثاني، فيقع التعارض بينهما، أحاول أن أجمع بينهما. أما إذا قلنا بأنها قرينة، بأن الارتكاز العقلائي قرينة متصلة، معنى ذلك أنه لا يوجد إطلاق في رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني رفع عن أمتي ما لا يعلمون إلا في موارد العلم الإجمالي، فإنه لا يأتي الترخيص ولا يكون عندنا رفع. فمعنى ذلك أن رفع عن أمتي ما لا يعلمون تأتي في موارد الشك البدوي فقط، مثل ما العلماء يكون للعدول فقط. واضح؟ قرينة منفصلة قرينة متصلة ولا يحتاج عيد؟ يعني القرينة المتصلة ترفع الإطلاق، القرينة المنفصلة لا ترفع الإطلاق، وإنما يقع التعارض بين الدليل الثاني والإطلاق. نعم قد تكون النتيجة واحدة، لأن تجمع بين الدليل الأول والثاني تخرج بنتيجة أكرم العلماء العدول. القرينة المتصلة ترفع الإطلاق، فلا يوجد الإطلاق من أصله. أما القرينة المنفصلة فلا ترفع الإطلاق، وإنما يقع التعارض بينها وبين الإطلاق. لذلك يقول وهذا الارتكاز العقلائي بنفسه يكون قرينة لبية متصلة على تقييد إطلاق أدلة الأصول، فلا يوجد عندنا ظهور إطلاقي، يعني لا ينعقد لي رفع عن أمتي ما لا يعلمون ظهور إطلاقي، لأن عندي قرينة متصلة. كما نقول أنه ليس كمثله شيء دليل عقلي، أن الله لا يوجد مثله شيء، لا يوجد مثله شيء. هذه القرينة مو قرينة منفصلة، هذه القرينة متصلة تجري مع كل الآيات القرآنية من أول القرآن إلى آخر القرآن. أنت في مورد فهمت أن الله جسم مثلا، تقول عندي قرينة متصلة على أنه الله ليس بجسم، مو أنه يقع التعارض بين الآية التي تقول نفهم من حيث ظاهرها أن الله جسم، ثم نأتي بالآية الثانية نقول يقع التعارض بين دليل الله جسم ودليل الله ليس بجسم أو ليس كمثله شيء. نقول لا، ما عندنا تعارض من البداية، نقول الله ليس بجسم، مو أن الآية لها ظهور في أن الله جسم. كذلك هنا من البداية نقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وعندي ارتكاز عقلائي قرينة متصلة على رفع الإطلاق في هذه الرواية، فهذه الرواية وإن كان يظهر أنها شاملة للشك البدوي وللعلم الإجمالي، ولكن مع الارتكاز العقلائي تكون الرواية شاملة للشك البدوي فقط. يعني ما عندي إطلاق، وأنه يقع التعارض بين الإطلاق والدليل الثاني، وبذلك نثبت حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي عقلا. ليش قال عقلا مو عقلائيا؟ لأنه إذا ما عندك دليل عقلائي على الترخيص يعني لم يرد الترخيص، فإذا لم يرد الترخيص فيحرم المخالفة القطعية. إذا ما عندك من حيث الإثبات ومن حيث الترخيص، يعني عدم ورود الترخيص، عندك عدم ورود الترخيص عقلائيا، فنرجع للدليل العقلي الذي يقول على أساس السيد الشهيد يقول بالاحتياط العقلي، فتحرم المخالفة القطعية عن طريق الإتيان بكلا الطرفين عقلا. واضح؟ لأن السيد الشهيد عنده الأخذ بالحكم العقلي إلا إذا ورد ترخيص من الشارع، فإذا قلنا أنه لم يرد الترخيص من الشارع وين أروح؟ أروح للحكم العقلي، صحيح؟ إذا ما ورد الترخيص نأخذ، أعيد الجملة، نأخذ بالحكم العقلي إلا إذا ورد ترخيص من الشارع، ولكنه لم يرد ترخيص من الشارع فنأخذ بالحكم العقلي، وعدم ورود الترخيص من الشارع لأنه خلاف الارتكاز العقلائي، فرح ننتهي إلى الحكم العقلي. فهم يقولون الحكم العقلي يقول بأنه يستحيل ورود الترخيص من الطرفين، والسيد الشهيد أيضا يقول بأنه إمكان عقلي موجود ولكن عندي قرينة عقلائية بحيث أنه هذا الإمكان ممكن أنه يكون فقط أفضل. الأدلة الشرعية تتكلم عن موارد الشك البدوي ولا تتكلم عن موارد العلم الإجمالي، يعني في العلم الإجمالي لم يرد عندي ترخيص، فإذا لم يرد عندي ترخيص أذهب للحكم العقلي، لأن يعني أولا الحكم العقلي إذا ورد الحكم الشرعي رفع الحكم العقلي، ما عدم ورود الحكم الشرعي فالحكم العقلي باقي. فنأتي إلى الحكم العقلي عند السيد الشهيد، ماذا يقول؟ الاحتياط في الطرفين، الاحتياط العقلي في الطرفين. مسلك قبح العقاب بلا بيان، نقول إذا كان عندي أنه لم يرد الترخيص الشرعي فنأتي تقولون بالبراءة العقلية، فالمفروض أنه على مدرستكم على مسلككم أنه يجوز ورود الترخيص في الطرفين. نعم، على مسلك السيد الشهيد عند احتياط عقلي، والاحتياط العقلي ينجز الطرفين فما رح يقع في المخالفة القطعية، لكن على مدرستهم الإشكال الذي يرد عليهم أنه سوف تجري البراءة العقلية في الطرفين لأن ما عندي ترخيص شرعي خلاف الارتكاز العقلائي. وبذلك نثبت حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي عقلا، ويسمى الاعتقاد هذا خليل الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.